الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى فاتحة كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. فقد من الله عز وجل علينا بإتمام الحديث عن مسائل الطهارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وها نحن في هذا الدرس نبتدئ الحديث إن شاء الله عن مسائل الصلاة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي عبارة عن الأفعال المعلومة. فإذا ورد في شرعنا أمر بالصلاة أو حكم معلق عليها، فالمراد بذلك الصلاة الشرعية ذات الأفعال المعلومة التي يفتتحها المسلم بالتكبير ويختتمها بالتسليم. والصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي عماد الدين والركن الثاني من أركانه العظيمة، كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث، فهذا الحديث فيه بيان أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى افتتح كتاب الفقه، كتابه هذا في الفقه، بحديث عبد الله بن عمر في أول كتاب الطهارة: بني الإسلام على خمس، لينبه المسلم إلى أن هذه الأركان العظيمة والفرائض العظيمة يجب على المسلم أن يتعلمها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان المسلم مأمورا بالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة، فإن ذلك أدعى له إلى أن يتعلم أحكام هذه العبادات وما يتعلق بها، ليعبد الله جل وعلا على بصيرة. والمؤلف رحمه الله تعالى افتتح الكتاب بذكر الأمور التي تتعلق أو التي تسبق الصلاة، وهي المسمى عند الفقهاء بشروط الصلاة. وقبل ذلك نذكر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة عظيمة، وهي مسألة ترك الصلاة. فلما كانت الصلاة ركنا من أركان الإسلام وعمودا من أعمدته العظام، كان على المسلم وجوبا أن يحافظ عليها. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الوعيد الشديد في ترك هذه الصلاة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه أن النبي صلى الله عن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وفي لفظ: ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركها كفر. فهذه الأدلة تبين لنا أن تارك الصلاة يسمى كافرا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وتفصيلا في هذه المسألة، فإن أهل العلم يفصلون في مسألة تارك الصلاة فيذكرون في ذلك أحوالا، فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه قال: تارك الصلاة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون جاحدا لوجوب الصلاة، فالجاحد لوجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين، وهكذا كل من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ونحن في حديثنا عن تارك الصلاة لا نتحدث عن هذا النوع من الناس الذي ينكر فرائض الله جل وعلا، إنما نتحدث عن النوع الثاني، وهو الذي يقر بوجوب الصلاة لكنه يتركها. هذا قسمه العلماء إلى أقسام. يقول أهل العلم: ننظر إلى تارك الصلاة، فإن كان تركها جاهلا بها، جاهلا بوجوبها عليه، كأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو أن يكون نشأ في بادية لم يتعرف على أحكام الدين وما أوجب الله عز وجل عليه، فإن هذا لا نحكم بكفره، وإنما نبدأ بتعليمه، فنقول له: الصلاة واجبة وقد فرضها الله سبحانه، ونذكر له الأدلة من الكتاب والسنة حتى يتعلم ما أوجب الله عز وجل عليه. وأما في حال تركه للصلاة قبل ذلك فإنه معذور بجهله، فلم يبلغه العلم الشرعي الذي أوجب الله عز وجل عليه، وهذا كما ذكر العلماء فيما إذا كان معذورا بجهله، ينشأ في بلاد الكفار ولا يعرف حقيقة الإسلام، أو ينشأ في مكان لا يوجد فيه من يعلمه. لكن إذا نشأ في بلاد المسلمين وبين أهل الإسلام، والقرآن والسنة يتليان عليه في الصبح وفي المساء وفي الليل وفي النهار، فإن هذا لا يعذر بجهله. ولذلك قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: إن كان ممن، إن لم يكن ممن يجهل ذلك كالذي ينشأ من المسلمين في الأمصار والقرى، فإنه لا يعذر ولا يقبل منه ادعاء الجهل، ويحكم حينئذ بكفره. قال الحافظ ابن قدامة: وهذا يصير مرتدا عن الإسلام، وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل، ولا أعلم في هذا خلافا. إذن هو على خطر عظيم إذا كان يعيش بين المسلمين وبين أهل الإسلام ثم هو يترك الصلاة بالكلية، يترك الصلاة بالكلية، يعني لا يصليها في وقتها الذي أوجبه الله عز وجل عليه. ولكن كذلك يقول العلماء: إذا ترك الصلاة بسبب المرض أو بسبب العجز عن أداء أركانها، كما يفعله بعض المرضى اليوم، يتركون الصلاة بسبب المرض فيمرض يوما أو يومين أو ثلاثة وربما شهرا كاملا وهو يترك الصلاة لذلك، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا كان مريضا فالمرض عذر له في ترك الصلاة، وهذا لا شك أنه خطأ، فالمرض ليس من أعذار ترك الصلاة، إنما يقال في هذه الحالة لهذا المريض: إنه يجب عليك أن تصلي بحسب استطاعتك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يقال له ذلك ويعلم ويعرف الصفة الصحيحة لصلاة المريض كما علمنا ديننا وكما جاء في الكتاب وفي السنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وسبق في الحديث: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالاعتقاد الذي يسري عند كثير من المرضى من أن الصلاة غير واجبة عليه هذا اعتقاد غير صحيح، طبعا باستثناء المريض الذي فقد وعيه أو الذي أصبح تحت التخدير فترة طويلة، فإن هذا يصلي إذا استيقظ، فإن طال عليه الوقت فهو معذور بذلك ولا يجب عليه شيء، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذن التارك للصلاة الذي يؤاخذ في ترك الصلاة هو من يتركها كسلا وتهاونا أو ادعاء لعدم معرفة بوجوبها وهو غير معذور في ذلك. من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وجاء فيه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فمن تركها فقد كفر. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ضابطا لترك الصلاة، متى يسمى الإنسان تاركا للصلاة؟ هل بمجرد ما يترك صلاة واحدة يقال عنه تارك للصلاة، أو إذا ترك صلاتين، أو إذا ترك ثلاث صلوات أو أكثر من ذلك، متى نقول عنه إنه تارك للصلاة؟ طبعا المراد بترك الصلاة عند العلماء هو ألا يصليها حتى يخرج وقتها. المراد بذلك ألا يصلي الصلاة حتى يخرج وقتها. والتحقيق عند أهل العلم أن تارك الصلاة الذي يحكم بكفره هو الذي يترك الصلاة بالكلية، فلا يصلي في الوقت أي صلاة من الصلوات، لا يصلي الخمس ولا يصلي الجمعة، ويتواتر منه هذا العمل فلا يصلي أبدا. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات، فالصحيح أن هذا مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فتارك الصلاة الذي يحكم بكفره هو من تركها بالكلية في أيامه، لا يصلي صلاة من الصلوات، لكن إذا ترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث فلا شك أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والآثام، لكن لا يحكم بأنه كافر لذلك. ودليل هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، إذن هي فريضة. قال عليه الصلاة والسلام فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وفي رواية إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهذا الحديث بهذا اللفظ دليل على أنه إنما يكفر من لم يحافظ على الصلوات كلها، وأما من ترك بعضها وجاء بالبعض فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. أما ما يفعله أكثر الناس من أنهم يصلون تارة ويتركونها تارة فهؤلاء تحت الوعيد، تحت الوعيد، مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا هو الذي عليه عمل الناس من القديم، فإن هؤلاء يموت الميت فيهم فيصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، وقد جرى عمل المسلمين على ذلك. والحاصل أختي المسلمة أن تارك الصلاة على خطر عظيم، لأنه إن كان قد تركها بالكلية فهو كافر خارج مرتد عن الإسلام، وإن كان يتهاون فيها فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والآثام. بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ الحديث في كتاب الطهارة عن شروط الصلاة، فقال رحمه الله تقدم أن الطهارة من شروطها، ثم قال ومن شروطها دخول الوقت. والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. شروط الصلاة عند العلماء 9 شروط، منها 3 ليست مختصة بالصلاة. الأول من هذه 3 الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ. فهذه 3 شروط من شروط الصلاة، وهي ليست مختصة بالصلاة فحسب. وهناك 6 شروط هي شروط للصلاة تختص الصلاة بها، وهذه الشروط 6 أولها الطهارة، وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك وفصل القول في أحكام الطهارة كما تقدم معنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث دليل على أن الطهارة من شروط الصلاة. الشرط الثاني ابتدأ المؤلف الحديث عنه، وهو دخول الوقت، وسيذكر المؤلف أيضا بعد ذلك ستر العورة، وكذلك سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى استقبال القبلة، وكذلك النية، وذكر أيضا في باب الطهارة طهارة الجسد وطهارة المكان. فشروط الصلاة 6، أولها الطهارة وهي رفع الحدث الأصغر والأكبر، والثاني طهارة أو إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، والثالث مواقيت الصلاة أو دخول وقت الصلاة، والرابع ستر العورة، والخامس استقبال القبلة، والسادس النية. فبالنسبة للطهارة تقدم الحديث عنها، وأما دخول الوقت فهو شرط من شروط الصلاة. لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل دخول الوقت بإجماع المسلمين. والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا الأصل من القرآن، الأصل من القرآن في هذا الشر قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما الأصل في اشتراط دخول الوقت للصلاة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ذكره المؤلف رحمه الله، وهو حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 2 متتاليين يعلمه بذلك الوقت. نزل جبريل فتقدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ جبريل فصلى الظهر حين زالت الشمس، وهذا أول وقت الظهر، ثم أتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، تقدم جبريل والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالرسول وبأصحابه العصر، ثم جاء جبريل حين وجبت الشمس يعني حين غربت الشمس فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، ثم جاء جبريل حين غاب الشفق فصلى بهم صلاة العشاء، هذا في اليوم، ثم أتاه حين انشق الفجر يعني في أول الفجر فصلى بهم صلاة الغداء، هذا اليوم الأول. في اليوم الثاني جاء جبريل حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس وصلى بهم الظهر، وهذا فيه بيان أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء إلى مصير ظل الرجل مثل شخصه كما فعل جبريل عليه السلام، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم صلى بهم حين كان ظل الرجل مثل شخصيه يعني الضعف، فصنع كما صنع بالأمس وصلى بهم العصر، وهذا فيه بيان أن أول وقت العصر يبدأ بانتهاء وقت الظهر، وهو مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى أن يصير ظل الرجل مثليه. هذا على ما في حديث جبريل، وسيأتي التفصيل ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ثم جاء جبريل حين وجبت الشمس فصلى المغرب، وهذا الحديث فيه بيان أن وقت المغرب وقت واحد، وهو الصلاة حين غروب الشمس، إذا غاب قرص الشمس كاملا كان ذلك الوقت ووقت صلاة المغرب. فصلى جبريل في اليوم الأول وفي اليوم الثاني صلاة المغرب في نفس الوقت، وسيأتي في حديث عبد الله بن عمرو أن المغرب لها وقت أول ووقت آخر كما سيأتي بيانه. يقول جابر رضي الله عنه: فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، ثم جاء جبريل فصلى بالناس فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء، وهذا فيه بيان أن وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق ويمتد إلى منتصف الليل كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ثم جاء جبريل حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصلى بهم صلاة الغداء، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الوقت ما بين هذين، يعني في اليوم الأول وفي اليوم الثاني. فيعتبر حديث جبريل رضي الله عنه وأرضاه من الأحاديث الجامعة في باب مواقيت الصلاة. وأصح من هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والمؤلف ذكر لنا حديث عبد الله بن عمرو بعد أن ذكر حديث جبريل، ذكر حديث جبريل ولم يذكره كاملا، ثم جاء بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذا فيه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن المعتمد في باب مواقيت الصلاة هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فهو العمدة، ولذلك ذكره كاملا فبين فيه الأوقات بقوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. إذن بين لنا أن أول وقت لصلاة الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، وهذا بإجماع أهل العلم، إذا أصبحت الشمس عمودية في السماء ثم فهذا الوقت من أوقات كراهية الصلاة، فإذا زالت عن هذا يعني اتجهت إلى جهة المغرب، زالت عن وسط السماء باتجاه المغرب، ويعرف ذلك بتزايد الظل بعد أن كان ناقصا، هذا أول وقت صلاة الظهر بإجماع أهل العلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص ظل، وهذا الظل باتجاه المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق، يعني كلما ارتفعت الشمس في الصباح كلما ارتفعت كلما نقص ظل الأشياء، فإذا توقف النقص أصبحت الشمس عمودية، إذا وصلت وقوف الظل إلى حد معين تصبح الشمس عمودية في السماء، فإذا توقف عن النقص ثم بدأ في الزيادة هذا هو زوال الشمس وأول وقت صلاة الظهر، فبه يدخل وقت صلاة الظهر. آخر وقت صلاة الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، ففي الأول ما يبدأ الظل في الزيادة يمتد وقت الظهر إلى أن تصبح هذه الزيادة وهذا الظل بمقدار كل شاخص، فإذا أصبح ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العشاء وبدأ وقت صلاة العصر. إذن ليس هناك فاصل بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، بمجرد ما ينتهي وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر مباشرة. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى: معرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزيادة عليه، فإن كانت قد بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر، يعني وبدأ وقت صلاة العصر. إذن أول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، وآخر وقت الظهر مصير ظل كل شيء مثله من بعد الزوال، من بعد الزوال مباشرة يبدأ يحسب حتى يصير ظل كل شيء مثله، حينئذ ينتهي وقت صلاة الظهر. والأفضل في صلاة الظهر أن يصليها المسلم في أول وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكنه يستحب له أن يؤخرها إلى آخر الوقت إذا كان هناك حر شديد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأول وقت صلاة العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثله كما ذكرنا، بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يبدأ وقت العصر مباشرة، ويمتد وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، يمتد وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس. لكن وقت العصر يقسمه العلماء إلى ثلاثة أوقات: الوقت الأول وقت الفضيلة، يعني أفضل الأوقات لصلاة العصر هو أن يصليها المسلم في أول وقتها. القسم الثاني وقت الاختيار، وهو وقت الجوال الذي يمتد إلى اصفرار الشمس، إلى أن تصبح الشمس صفراء وقريبا من الحمرة، ويستطيع الإنسان أن ينظر إليها بالعين المجردة. إذا اصفرت الشمس هذا ينتهي وقت الوقت الاختياري لصلاة العصر، فالمسلم يجب عليه أن يصلي صلاة العصر من أول دخول وقتها إلى بداية الاصفرار، هذا هو وقت صلاة العصر. لكن عند الضرورة يمتد وقت صلاة العصر من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا دليل على أن وقت العصر يمتد من خروج وقت الظهر إلى أن تغرب الشمس، لكن لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى قبيل الغروب وبعد الإصفرار إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فهذا الوقت وقت اضطراري، على هذا يكون العصر له ثلاثة أوقات: وقت فضيلة وهو أول الوقت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع الناس إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية، يعني الشمس مرتفعة بيضاء، يمتد هذا الوقت، يمتد وقت العصر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت جواز لا كراهة فيه. بعد الاصفرار إلى غروب الشمس هو من وقت العصر، لكنه وقت للمضطر، فإذا كان الإنسان عنده عذر وأخر الصلاة إلى ذلك الحين فيكون قد أدى الصلاة إلى في وقتها الشرعي، ولا يكون آثما إن كان معذورا، فإن لم يكن معذورا فهو آثم وإن كان قد أدى الصلاة في الوقت الشرعي لكنه آثم، وفي عمله هذا شبه بأهل النفاق عياذا بالله من ذلك. وأما أول وقت صلاة المغرب فهو غروب الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، هذا نهاية الوقت، أول أوقاتها كما في حديث جبريل عند غروب الشمس. ومعنى غروب الشمس أن يغيب قرص الشمس كاملا، إذا غاب قرص الشمس كاملا فحينئذ يبدأ وقت صلاة المغرب، وهذا أول وقتها بالإجماع. وآخر وقت صلاة المغرب مغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر كان هذا نهاية وقت صلاة المغرب كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. وآخر قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق الشفق الأحمر، والشفق الأحمر قال العلماء هو بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل، يراه الإنسان في المغرب إثر شعاع الشمس بعد مغيبها، إذا غربت الشمس وغاب كامل قرصها يبقى هناك بعد غروبها الضوء الحمرة، هذه الحمرة هي الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر كاملا ودخل الليل خرج وقت صلاة المغرب وبدأ وقت صلاة العشاء. والمستحب للمسلم في صلاة المغرب أن يصليها في أول الوقت، أول ما تغرب الشمس يبادر إليها، كما في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. فهذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى أداء صلاة المغرب في أول الوقت، وأن ذلك أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية هو عدم الإطالة في صلاة المغرب، وسيأتي معنا في أبواب الصلاة أن السنة في صلاة المغرب هو تقصيرها. إذا غاب الشفق الأحمر فذلك أول وقت صلاة العشاء. يقول بريدة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة العشاء حين غاب الشفق. إذن هذا هو أول وقت صلاة العشاء. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وهذا بيان لآخر وقت صلاة العشاء. يبدأ وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر ويمتد إلى منتصف الليل. وهنا تنبيه ينبغي أن يتنبه له المسلم وخاصة المرأة، وهو أن الوقت بين خروج صلاة المغرب وبداية صلاة العشاء وقت يسير ليس بالكثير. فالموجود الآن في كثير من التقاويم أنهم يجعلون بين أذان المغرب وأذان العشاء بمقدار ساعة ونصف كما هو في تقويم أم القرى، أو ساعة وثلث كما هو في تقويم الإمارات. هذا ليس فيه أن وقت أذان العشاء في أول الوقت، بل وقت العشاء قبل ذلك بكثير، لأن بعض النساء قد تؤخر صلاة المغرب وحتى يخرج الوقت، وتظن أنه ما دام أن المؤذن لم يؤذن لصلاة العشاء فالوقت لم يدخل بعد أو لم يخرج بعد، فيؤدي ذلك إلى أن يصلي بعض الناس صلاة المغرب في غير وقته. لا، المعتبر في خروج صلاة وقت المغرب هو غياب الشفق، والفترة بين غروب الشمس وغياب الشفق فترة يسيرة يقدرها بعض العلماء بساعة إلا ربع تقريبا. فالموجود في التقاويم اليوم هو أنهم يؤخرون صلاة العشاء ويؤخرون موعد صلاة العشاء، وهذا جائز، لكن يجب على المسلم أن يتنبه فيؤدي صلاة المغرب في الوقت الشرعي. إذا كما قلنا يخرج وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل، وبعض الناس يرى أن وقت صلاة الفجر وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وهذا ليس بصحيح. صلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. كيف يحسب المسلم منتصف الليل؟ يحسب المسلم منتصف الليل بمعرفته بالوقت الذي تغرب فيه الشمس، متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر، فيحسب الزمن كاملا ثم يقسمه على اثنين. فإذا كانت صلاة المغرب تبدأ في الساعة السادسة والفجر في الساعة السادسة فما بينهما 12 ساعة، فمعناها أن منتصف الليل يكون بالثانية عشر. هذا في بعض الأوقات، في بعض الأوقات قد يكون الوقت 9 ساعات، فمعناه أن منتصف الليل يدخل في 11 أو في 11:30، بذلك ينتهي وقت صلاة العشاء. فيجب على المسلمة أن تتنبه لذلك وأن تعرف أول الأوقات وآخرها. أما وقت صلاة الفجر فيدخل بطلوع الفجر الصادق بإجماع أهل العلم، فأول وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق. والفجر الصادق علامته أنه ضوء يظهر، وعلامته أنه ضوء منتشر على امتداد الأفق الشرقي. هذا الضوء يظهر من جهة المشرق إلى المغرب، يكون متصل من المشرق إلى المغرب، وهذا الضوء يبدأ في الازدياد شيئا فشيئا حتى ينفلق الصبح ويظهر الضوء كاملا. وهناك فجر يسميه العلماء بالفجر الكاذب، وهو ضوء ينتشر من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى، أو كما يقول العلماء من الشمال إلى الجنوب، فتجده عموديا مرتفعا من الأرض إلى السماء، ويظل قليلا ثم يختفي وتظهر الظلمة مرة أخرى. هذا الفجر الذي يسمى بالفجر الكاذب لا اعتبار له، فلا يمنع الصائم من الأكل، ولا يمنع ولا يدخل به وقت الصلاة. وقت صلاة الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق، وهو كما ذكرنا علامته ضوء ينتشر من المشرق إلى المغرب، ويظل في الازدياد حتى ينفلق الصبح. وهذا يظهر بينا في الأرياف والأماكن التي لا يوجد فيها كهرباء، أما في المدن فقد يخفى على الناس طلوع الفجر. آخر وقت الفجر هو طلوع الشمس. إذن تبدأ صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق، وتنتهي بطلوع الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. والمستحب في كل صلاة أن يصليها المسلم في أول وقتها، أن يصليها المسلم في أول وقتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أول وقتها ويحث الناس على ذلك، إلا صلاة الظهر عند اشتداد الحر فيستحب تأخيرها. وكذلك صلاة العشاء، صلاة العشاء يستحب أن تؤخر إلى آخر الوقت بالنسبة للمنفرد أو بالنسبة للجماعة الذين يوافقون على ذلك. إذا وجد جماعة ترغب في تأخير العشاء فهذا أفضل، وكذلك المنفرد الأفضل له أن يؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك ويرغب فيه. يقول أبو برزة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، أما بقية الصلوات فالأفضل فيها أن يؤديها المسلم في أول وقتها. إذا عرفت ذلك وقت المسلمة تبين لك أن كل صلاة لها أول ولها آخر، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها الشرعي الذي بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤلف ذكر بعد ذلك مسألة متعلقة بالوقت فقال: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. يعني إذا فات المسلم الوقت ولم يبق منه إلا شيء يسير، إذا كان المسلم أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة، يعني كبر وصلى ركعة كاملة من الصلاة ثم خرج وقت الصلاة، إذا صلى ركعة كاملة يكون قد أدرك الوقت، وبقية الصلاة تكون كأنه صلاها في وقتها. لكن إذا أدرك من وقت الصلاة بمقدار أقل من ركعة فإنه يكون قد أدى الصلاة في غير وقتها، فإن كان معذورا في ذلك فله عذره ولا إثم عليه، وإن كان غير معذور فهو آثم إثما عظيما. وجماهير أهل العلم أو العلماء متفقون على أنه يلزمه التوبة والاستغفار، واختلف العلماء هل إذا صلاها بعد خروج الوقت يقبلها الله سبحانه وتعالى أو تقبل منه أو لا تقبل، على قولين من أهل العلم. وبعض العلماء يرى أنها لا تقبل منه، أنه لا ينفعه ولو صلى مرارا، لأن الذنب الذي أقدم عليه ذنب عظيم لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا للتائب الذي تاب وأناب وصدق في توبته. قال المؤلف: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. معنى هذا الحديث: من أدرك ركعة من وقت الصلاة، إذا أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني يصبح قد صلاها في وقتها الشرعي، لكن إذا أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركا لها. قال المؤلف: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. يعني لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها الشرعي. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو في الصلاة يدخل فيه عدم أدائها في الوقت الشرعي، وكذلك عدم إحسان الركوع وعدم إحسان السجود وعدم الطمأنينة في الصلاة، كل ذلك من السهو في الصلاة. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر يعني يفوته أداء العصر في وقتها بغير عذر. هذا مثله كمثل رجل أصابته مصيبة ففقد جميع أهله وجميع ماله، مثله كمثل من ترك صلاة العصر. فمعنى ذلك أنه على خطر عظيم. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقته. إذا جاء الوقت الشرعي يجب عليه أن يبادر إلى الوضوء والطهارة وأداء الصلاة. هل عدم وجود الماء عذر من الأعذار في تأخير الصلاة؟ الجواب لا. إذا وجد الماء توضأ، فإن لم يستطع تيمم، فإن لم يستطع صلى على حالته، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت. كذلك المريض لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها الشرعي، لابد أن يصليها في الوقت، يصليها بحسب استطاعته بالطهارة أو بالتيمم، أو إذا لم يستطع أن يتوضأ أو يتيمم يصلي على حالته التي هو عليها، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. فلو كان المسلم جنبا ولم يجد ماء لأن يغتسل في الوقت ورأى أن الوقت سيخرج، قال العلماء يجب عليه أن يصلي على حالته، يتيمم، فإن لم يجد وإن لم يستطع فإنه يصلي على حاله. قال شيخ الإسلام: تأخير، قال: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله، يصلي في الوقت بحسب حاله. وهذا من الأمور التي يجهلها الكثير من الناس، فلربما لم يجد ماء يتوضأ فيبدأ يبحث ويبحث حتى يخرج الوقت ولا يؤدي الصلاة في وقتها، فالأمر خطير. فالعلماء رحمه الله تعالى نبهوا على ذلك، لكن هناك أعذار ذكرها العلماء رحمه الله تعالى يجوز فيها تأخير أو معها تأخير الصلاة عن وقتها، وهي عذر السفر والمطر والمرض. فإن هذه الأعذار فيها أنه يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة عن وقتها، ولهذا المؤلف يقول: إلا إذا أخرها ليجمعها إلى غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض. ففي السفر يجوز له أن يقدم صلاة العصر إلى الظهر أو يؤخر الظهر إلى العصر، إذا عندنا عذر السفر. وكذلك المغرب والعشاء يجمعهما جمع تقديم أو تأخير. وكذلك عند المطر يجوز الجمع، جمع تقديم، أن يقدم الأخرى إلى الأولى، يقدم الظهر العصر إلى الظهر، وكذلك العشاء إلى المغرب. وكذلك المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجب عليه أن يصلي الفجر في وقتها، ويجوز له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. إذن هذه الأعذار يجوز معها أن يقدم الصلاة أو يؤخرها بحسب حاله. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أن الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه مسائل كلها قد تكلمنا عليها وذكرناها. قال بعد ذلك: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضر. إذن بعد أن ذكر أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، قال: إن نسي الترتيب، إن فاتته بعض الصلوات، يعني بعذر شرعي، تأخير الصلاة بغير عذر لا يجوز. فإن وجد عذر شرعي فأخر الإنسان معه الصلاة، يعني نام عن الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهنا مسألة: إذا فاتته أكثر من صلاة كيف يصليها؟ قال المؤلف: يصليها مرتبة، يصليها مرتبة، إلا يعني لو فاتته صلاتان الظهر والعصر يبدأ فيصلي الظهر ثم يبدأ فيصلي العصر. بعض الناس يعتقد أنه إذا فاتته صلوات متعددة يجمع كل الصلاة مع نظيرتها في اليوم الثاني، فإذا فاته الظهر يصليه مع الظهر في اليوم الثاني، والعصر مع العصر في اليوم الثاني. وهذا اعتقاد خاطئ، بل الواجب أن يبادر إلى الصلاة بعد زوال العذر. إذا زال العذر يبادر إلى أداء الصلاة التي أوجبها الله عز وجل عليه، وتكون مرتبة، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وينوي بكل صلاة في الوقت الذي فاتته فيها. يسقط الترتيب مع النسيان، إذا نسي أن يرتب فصلى الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي الفجر جاز له ذلك، كذلك يسقط الترتيب أيضا إذا نسي أو جهل، أو إذا خاف أنه إذا صلى الظهر يفوته وقت صلاة العصر. إذا تذكر صلاة الظهر عند العصر وخاف أن تفوته صلاة العصر فيخرج وقتها، فيقال له حينئذ صلي صلاة العصر ثم صلي بعد ذلك صلاة الظهر. فهذه الأعذار هي التي يجوز له أن يخالف فيها الترتيب حين قضاء الفوائد. وبهذا نكون قد انتهينا في ذكر المسائل المتعلقة بشرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. والله